وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الله الإنسان، فعل وفاعل مفعول به، جملة سهلة تبين أن الله خلق الإنسان. فإذا أضاف إليها قد وقال قد خلق الله الإنسان، أكد خلقه للإنسان بحرف التحقيق قد. وإذا أضاف إليها اللام وقال لقد خلق الله الإنسان، ضاعف التوكيد إلى درجة قوية. وإذا استبدل لفظ الجلالة الله ووضع مكانه ناء العظمة خلقنا، وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان عوض الاسم الصريح وهو الله، تصبح الجملة في قوة الحديد. فلماذا كل هذه التوكيدات المتتالية في الجملة ولقد خلقنا الإنسان؟ الفعل والفاعل واللام وقد وناء العظمة، وأغلب الناس يعلمون بأن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان. هل يحتاج إلى هذه التوكيدات أو هذه المؤكدات؟ هذا هو السؤال. لأنه سبحانه علم بأن منهم وفيهم ومن بينهم من سيقول الطبيعة خلقت الإنسان، التطور صنع الإنسان، الصدفة أوجدت الإنسان، قوة لا نعلمها أنتجت الإنسان. فيبني الله جملة مؤكدة قوية في قوة الحديد مسندة لناء العظمة، تدل دلالة واضحة بأنه لن يخلق مثل هذا الإنسان وبهذه العظمة إلا عظيم، إلا عظيم، ليس لعظمته وقدرته حد ولا رد، يستحق الثناء والذكر والتمجيد والتقديس، بل والعبادة المباشرة الفريدة، فلا ينازعه في عبادته أحد كما لم ينازعه في خلق الإنسان أحد. فنجد أعظم كلمة في الإسلام تحقن بها دمك وعرضك ومالك هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إنها كلمة التقوى والعروة الوثقى والمنجية من البلوى لمن قالها بصدق وإخلاص. قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن أهل السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله فلا إله إلا الله. إذا اخترع الإنسان شيئا مفيدا من الصناعات والمصنوعات ذكر كثيرا ودرس ووضع في المناهج الدراسية وأصبح فخرا لصاحبه وأمته وعشيرته وحتى قبيلته، وهو اختراع جامد لا روح فيه. أما ذات الأرواح فلو اجتمع كل البشر ومعهم الجن لن يخلقوا ذبابا واحدا واحدا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فكيف بمن أوجد وصنع وأبدع من عدم سبحانه عز وجل، وخلق الإنسان نفسه أعظم مخلوق في الدنيا، وجعله صاحب اختراعات وابتكارات وفكر لما أودع فيه كل شيء يحتاج ليخترع صناعته بنفسه، صناعة مبهرة ملفتة والله. فالفضل الأول لمن أوجد الإنسان الأول ودس فيه ملكة التفكير والإبداع وأوجد له خامات الابتكار في الأرض من حديد ونحاس ومعادن شتى، وقبل ذلك أوجده وأوجد عناصر بقائه من ماء وغذاء وشمس وهواء وبحار وأنهار وأرض وسماء وكل شيء يحتاجه الإنسان، كل شيء يحتاجه. وهنا الإبداع والروعة والجمال أوجد الإنسان وعناصر بقائه. وقد اختصر الله كل نعمة حباها الإنسان بقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. تخيل الإنسان من غير خامات متنوعة أوجدها له في الأرض، ماذا عساه أن يفعل؟ تخيل الإنسان من غير مخ كالبهائم، فقط الأكل والشرب، ماذا عساه أن يفعل؟ ومن غير ذكاء بشري، كيف ينتج الذكاء الاصطناعي؟ ومن غير دقة تفكير وتمييز بين الأشياء، ماذا عساه أن يقدم لنفسه قبل أن يقدم للآخرين؟ أسد الغابة وهو ما يضرب به المثل في القوة والشجاعة والهيبة لا يستطيع أن يصنع هباءة من قش الأرض، والفيل على ضخامته لا يستطيع أن يقرأ سطرا من كتاب، إي والله، والجبل على ارتفاعه ووزنه وضخامته وشموخه لا يستطيع أن يتحرك بذاته سنتيما واحدا من غير الإنسان، والإنسان على صغره عامل ذلك كله، واحتال على الأسد والفيل وجعلهما ألعوبة في حديقة الحيوانات وحول الجبال إلى ذهب ومعادن وخيرات بفضل من أعطاه ذلك المخ الصغير في حجمه الكبير في عمله، الصغير في حجمه الكبير في عمله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حينما تفكر في قضية ما وجعلتك ترددها في ذهنك ليل نهار وقد أخذت منك كل مأخذ، فهذا الترديد من التفكير عن طريق الدماغ، عن طريق المخ البشري وليس حديث نفس. وقد فكروا في طريقة لمعرفة كيف يفكر الإنسان حتى يعلم ما يدور في مخه. كيف؟ عن طريق ذبذبات يصدرها المخ البشري عند التفكير، وبقياسات معينة وصلوا إلى نجاح محدود، وهذا شيء خطير لأنه سيتوسع يوما لمعرفة كيف يخطط الإنسان وهو ساكت لا يتكلم، والله خطير. إلا أن النجاح في هذا محدود وغير مضطرد، فيصيب مرة ويخطئ مرات. أما الذي لا يمكن الوصول إليه البتة فهو حديث النفس، لذلك قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا إله إلا الله. ذاك الذي يشبه الحلم داخل نفسك أيها الإنسان لا يعلم ما فيها إلا الملك الديان عز وجل. هذه الوساوس النفسية هي قمة السر في الإنسان، لا يعلم ما فيها إنس ولا جان، وحتى الشيطان لا يعلم ما توسوس به نفسك، وإنما يقذف وساوسه فتتلقفها النفس بالسلب أو الإيجاب. هذه الوساوس الدقيقة لا يعلمها إلا من خلق وعاءها، وهي النفس العزيزة بين جنبيك، إي والله بين جنبيك. أي. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهي أدق سر في جوف الإنسان، تحمل أسرارا كثيرة إذا أباح بها لأحد لم تعد سرا. وتعجب والله حينما يضيق السر بصاحبه، بصدر صاحبه، فيبوح به لآخر ويقول: هذا سر بيني وبينك، انتبه، لم يعد سرا يا صاحبي، لم تكتمه نفسك التي بين جنبيك، فكيف تريد الآخرين يكتمونه؟ فخواطر النفس قمة السر في هذا الكيان البشري، لا يعلمه إلا خالقه جل جلاله، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا إنس ولا جان حتى يأذن الله بعلمه. وانظر لدقة التعبير في القرآن الكريم، لم يقل: ونعلم ما تكلم به صاحبك في السر، وتتودد به لزوجتك، وما تتحدث به مع قاربك، لأنها جميعها تحصيل حاصل، كلها تحصيل حاصل. فيعلمه قرينك الذي تخاطبه لم يعد سرا كاملا، وهو من الغيب الجزئي، غاب عن أحدهم وعلمه آخر. وحتى الغيب الجزئي لم يغب عن الله تعالى، وكيف يكون خالقا وإلها ويغيب عنه ما خلق؟ لا يمكن. يقول تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان سبحانه عز وجل. هذا الغيب الجزئي. أما الذي يعلم الغيب كله المصمت منه والجزئي وليس له شريك في علمه إلا بما شاء هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. حتى صدقة السر تختلف في أجرها عن صدقة العلانية وفي كل خير. يقول صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه يمينه. لماذا الأجر العظيم يجده في يوم عظيم؟ لأنه آمن بقول العظيم تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فتيقن أن ربه سبحانه وتعالى يعلم سره وعلانيته فأخفى عن الناس صدقته ليقينه في علم ربه وخالقه بها. ونعلم ما توسوس به نفسه في الآية فزع وخوف وقلق وفيها روح وأنس وأمان. إي والله من آمن بأن الله هو الخالق المدبر الموجد للإنسان وجد فيها روحا وأنسا وأمان لأنه يشعر بقربه منه وبحفظه له ويحس بالروح والأنس والأمان. ومن كفر بالله ربا كفر بقدرته طبعا على ماذا؟ على أسرار الإنسان وفي الوقت نفسه يجد الفزع والخوف والقلق. فنفسه تحدثه من حين لآخر وتقول له ربما تكون الآية صادقة البيان وتخسر الدنيا والآخرة ليس بعده خسران. فالآية أمان للمؤمن وفزع لغير المؤمن. ونعلم ما توسوس به نفسه. توسوس من الفعل وسوس فعل رباعي مضاعف على وزن فعلل أوله كثالثه يعني أول حرف فيه كثالثه وثانيه كرابعه. وفائدة الفعل المضاعف مضاعفة الصوت بتكرار الحروف واوان وسينان وسوس لأن خواطر النفس تتكرر ووسوسة النفس تتردد مرات ومرات. فطابق الفعل بحروفه وصوته المكرر عمل الوسوسة في النفس كالصدى في الأودية والجبال. وقد عبر الله تعالى بالفعل المضارع توسوس ليفيد الاستمرار دون انقطاع للدلالة على أن علم الله بسر النفس الخفي ليس في وقت محدد وانتهى بل هو مستمر ممتد دون انقطاع إلى انقطاع النفس عن البدن بالموت وما بعد الموت. والله حتى ما بعد الموت حينما يبعثون ويتناجون ويعلم ما يقولون يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يمسلم سلم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بداية الآية يدل على مضمون الآية. إي والله كيف ولقد خلقنا الإنسان يدل على مضمونها كاملة لأن التعبير بالخلق للإنسان يشعر بعلم الله التام بأحواله. فالخالق للشيء والصانع له أدرى بتركيب خلقه وصنعته وتفصيل أجزائه كيف ومتى تعمل حتى فلو لم يقل ونعلم ما توسوس به نفسه واكتفى بقوله ولقد خلقنا الإنسان لعلمنا من بداية الآية أنه يعلم سر الإنسان في نفسه من خلال أنه الخالق سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا إله إلا الله. ولقد خلقنا الإنسان تعني جميع الناس لأن الإنسان محور الناس جميعا. فالإنسان الواحد يكون أناسيا كثيرة فهو الذي خلق البلايين من البشر ولا زال يخلق سبحانه. ولك أن تتخيل كم لهم من قلوب تنبض الآن وأعين تبصر الآن وآذان تسمع الآن وتعمل في وقت واحد. بلين البلين من الآلات الربانية في خلق الإنسان، في خلق الإنسان خلقها ويعلمها ويديرها ويدبرها ويمرضها ويشفيها ويميتها ثم يحييها للحساب والثواب والعقاب. فالآية تطابق مضمون السورة فيما مضى من آيات، وهي قدرة الله تعالى على بعث الإنسان يوم القيامة. من استطاع خلق الإنسان من عدم وخلق البلايين من البشر يأكلون ويشربون وينامون ويصحون وكأنهم شخص واحد، لا يصعب عليه أن يعيدهم لحياة جديدة أخرى يوم القيامة. ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه. الآية رادعة للنفس عن المعاصي. فإذا تيقنت النفس بأن خالقها مطلع عليها إلى درجة أنه يعلم حديثها مع نفسها، علمت يقينا بأنه مطلع على كل معصية تقترفها من باب أولى. فمن علم المخفي علم المعلن. فالآية خبرية وفي الوقت نفسه رادعة، فقط تحتاج يقينا منا بأنه يعلم السر وأخفى، وعندها تراقبه في السر والنجوى. لأن كثيرا من الناس يعلمون بأن الله الذي خلقهم وموقنون بذلك ويؤمنون بذلك، ولا يهتمون باطلاعه على أسرارهم إلى درجة اليقين بحديث النفس الخفي فيهم. هذه مهمة جدا، هذه الرادعة عن المعاصي والذنوب. ونعلم ما توسوس به نفسه. قد يخاطبك أحدهم بكلام لطيف وهو يحمل في نفسه عليك شرا كثيرا، بل ويبتسم في وجهك وفي داخله يسبك بكلام قبيح فتظنه صادقا وهو كاذب. فحديث النفس سر دفين بين روح الإنسان وجسده، يعلمه سبحانه قبل أن توسوس به نفسه. وحتى يؤكد قربه الشديد من نفس الإنسان وما يدور فيها، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ثم أكد قربه من الإنسان بعلمه وإحاطته، فقال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهو حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.